أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحانه من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحانه الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. الفائدة 22 بعد 100. هناك استخدام أو سنة عند العرب في كلامهم أن العرب تسمي الشيء باسم غيره إذا كان مجاورا له أو كان منه سبب أو معذرة. هذه فائدة تقدمت، أنه من سنن العرب أنه تقيم الواحد مقام الجمع. من سنن العرب تقيم الواحد مقام الجمع. يعني مثلا تقول العرب قررنا به عينا، قررنا به عينا أي أعينا، فأقامت العين مقام الجمع، مقام الأعين. ورد هذا الأسلوب في القرآن الكريم، فإن قوله تبارك وتعالى فإن طبن لكم عن شيء منه، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، سورة النساء الآية 4، لكم شيء منه أنفسا، فذكر الواحد أقامت الواحد مقام الجمع. أيضا ورد في كتاب الله العزيز ثم يخرجكم طفلا، أقام طفلا مقام أطفالا. قال تبارك وتعالى أيضا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، ملك، وكم من ملك وتقديره وكم ملائكة في السماوات، فأقام الواحد مقام الجمع. وقال عز من قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، عدو لي، عدو مفرد واحد أقام مقام الأعداء. وقال أيضا قوله تبارك وتعالى على لسان هؤلاء ضيفي، هؤلاء أضيافي أو ضيوفي، أقام الواحد مقام الجمع ولم يقل هؤلاء أضيافي. وقال جل جلاله لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد، ليش هو التفريق يكون بين أحد؟ التفريق لا يكون إلا بين اثنين، إذن التقدير لا نفرق بينهم. أيضا آية أخرى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي مفرد، إذا طلقتم النساء، إذا الخطاب عام، لكن أقيم هنا النبي مقام الناس أو مقام من يطلق. وقال وإن كنتم جنبا فاطهروا، جنب مفرد، مقام الواحد مقام الجمع. وقال والملائكة بعد ذلك ظهير، أيضا ظهير مفرد، أقام الواحد مقام الجمع. أكو بالعكس أيضا من سنة العرب في هذا الباب أن يقولوا للرجل العظيم والملك الكبير انظروا في أهل، يعني يقيمون الجمع مقام المفرد، يعني يخاطب الملك العظيم أو السيد يقول له انظر يا مولاي انظروا في أمري، انظروا هو واحد ولم يقل انظر في أمري. أيضا السادة أو العلماء، يعني من ساد على قومه أو الملوك، يقولون نحن فعلنا ونحن أمرنا، تعظيم، يقيمون الجمع مقام. وقوله تبارك وتعالى ينقل عمن حضرونه ربي أرجعوني لعلي أعمل، أرجعوني، بالخطأ المخاطب في بعض التفاسير أن الله تبارك وتعالى، إذن هو خاطب لسان الجمع، يعني عكس هذا المعنى الثاني ذكرناه عكس الأول. نعم هناك كلام، إذن هذه سنة موجودة في عند العرب. هسه مرات نقول تقدم نحن قلنا كذا، مرات إشارة إلى شخص يعظم نفسه، ومرات للتواضع، لا يقول فعلت، يقول فعلنا إلى آخرها. الكلام فعلا في أحكام الندبة. قال أصلا ويقول النادب وزيدا وأمير المؤمنين ورأسا ولك الحاق الهاء وقفا وقفا فإن وصلت حذفتها فإن وصلت حذفتها إلا في الضرورة لا ولك إلحاق الهاء وقفا فإن وصلت حذفتها حذفت الهاء إلا في الضرورة في الضرورة الشعرية فيجوز إثباتها كما سيأتي في بيت المتنبي بل هي إشارة توضيحية إن شاء الله سيأتي بيانه لكن توضيح لهذه العبارة عندما قال وزيدا وأمير المؤمنين ورأسا قال شرح المندوب هو المنادى المتفجع عليه يعني أي المتحزن عليه أو المتوجع منه وإماما وحسينا وضيعتنا بعده إذن الكلام في أحكام الندبة المندوب هو المنادى إذن المندوب قسم من أقسام المنادى الندبة من أقسام المنادى فنقول المندوب هو المنادى لكن هناك مؤنة زائدة على هذا النداء وهو التفجع عليه أو التوجع منه فالمندوب هو المنادى المتفجع عليه أو المتوجع منه إذن المندوب أو الندبة من أقسام المنادى والمندوب يشمل أمرين كما يظهر من التعريف المندوب يشمل أمرين الأمر الأول المتفجع عليه المتحزن عليه بموت أو غيره التفجع شنو معناه التفجع هو إظهار الألم واللوعة مع قلة الصبر التفجع هو إظهار الألم واللوعة مع قلة الصبر تقول مثلا وزيدا هنا تفجع وإماما وحسينا ندبة متفجع عليه متحزن عليه هذا القسم الأول أو النحو الأول النحو الثاني الذي أشار إليه التعريف أو المتوجع منه هذا أيضا ندبة المتوجع منه مثل ورأسا واحد مضروب فيتوجع ورأساه أو وحر قلبه متوجع من حرارة القلب بسبب العشق العشق الإلهي وألم رأسه هذا متوجع منه إذن المتوجع منه لا يمكن التفت عندنا متفجع عليه وعندنا متوجع منه المتوجع منه لا يمكن أن يقبل أنا عندما أقول ورأساه هل هناك إقبال؟ يعني هو منادى ولكن متوجع منه والمنادى إقبال فيه نداء المتوجع منه لا يمكن أن يقبل لماذا؟ لأنه ليس من شأنه أن يقبل المتوجع منه ورأسه ليس من شأنه أن يقبل لكن عندما نقول وإماما وحسينا وإماما وحسينا متفجع عليه هنا يقبل الإمام يعني عندما نستجير بالأئمة عليهم السلام قطعا يقبلون واضح هذا المعنى إن شاء الله لأنه المنادى شلون عرفناه إحنا المنادى هو المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها. ونحن نقول المندوب من أقسام المنادى، والمندوب على قسمين: متفجع عليه ومتوجع منه. متوجع منه ليس من شأنه أن يقبل، متفجع عليه من شأنه أن يقبل. ها، هذا في الأئمة عليهم السلام، وإلا قد واحد يتفجع على شخص ميت، لكن هل من شأنه أن يقبل؟ لعله ليس من شأنه أن يقبل. ها، بل يعني هنا عندنا تخصيص في أئمة أهل البيت عليهم السلام. المتوجع منه ليس من شأنه أن يقبل، قاعدة عام، لأنه ورأسه وحرق الباب، هذا منادى. سيتضح حتى إن شاء الله يطرح هذا الإشكال، يطرح هذا الإشكال. بس واضح معنى الندبة من أقسام المنادى. تعريف المندوب: هو المنادى المتفجع عليه، المتحزن عليه، أو المتوجع منه. جيد. الإشكال الذي يطرح: مناط ملاك المنادات هو الإقبال. إحنا من نقول منادى يعني أكو إقبال. في اللغة العربية مناط المنادات هو الإقبال، والإقبال غير متحقق في نحو المتفجع، في قوله المتفجع عليه، المتفجع عليه. لماذا؟ لأنه ليس من شأنه، لأنه ليس من شأنه أن يقبل، فهنا يخرج عن باب النداء. المتفجع عليه، التفت وين احنا جاي نحكي. مثال أئمة أهل البيت عليهم السلام خليه على جانب، نحكي نحو المتفجع عليه: شخص يتحزن على شخص، هسه مثل ما يجينا راح يجينا: لعله حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر. هذا يتفجع على من؟ على عمر بن عبد العزيز، مو بعد موته. هنا يأتي السؤال: مناط المنادات هو الإقبال، فعندما قال المتفجع عليه، الإقبال غير متحقق في المتفجع عليه. لماذا؟ لأنه ليس من شأنه أن يقبل، مات، أو المتوجع منه. يؤكد هذا المعنى أن المنادى هو المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواته، فلا يوجد إقبال، فكيف أدخلتم المندوب في قسم المنادى؟ واضح؟
يا شيخنا جزئي أن النسبة جزئية هم يقبل شسمه، لا يمكن، ليس من شيء الإقبال.
نعم، بس احنا قلنا مثلنا بأهل البيت على أساس لأنه ارتكز في الأذهان والتبادل إلى أهل البيت، قطعا أنهم يقبلون، هذا عقائد. احنا نحكي هسه شنو؟ نحو متفجع عليه، اشكال متفجع عليه، متوجع منه، كيف ادخلتموه في وجعلتموه من اقسام الندبة، كيف جعلتموها من اقسام المنادى؟ والمنادى شنو تعريف؟ هو المطلوب اقباله بيا او احدى اخواته. واضح الاشكال؟ الجواب: نعم، هذا الكلام صحيح، لكن إذا قلنا أن المنادى المأخوذ هو التعريف اللغوي، التعريف اللغوي يعني المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها، أما إذا التفتنا إلى المعنى الاصطلاحي أو التعريف الاصطلاحي للمنادى فسنجد أنه أن النحاة يعرفون المنادى بأنه الاسم الواقع بعد يا أو إحدى أخواتها، الاسم الواقع بعد يا أو إحدى أخواتها. فإذا قلنا هكذا فيكون المندوب داخل في أقسام المنادى. واضح المعنى إن شاء الله؟ عندنا تعريف لغوي وعندنا تعريف اصطلاحي. التعريف اللغوي هو الذي ورد عليه الإشكال، شنو هو التعريف اللغوي؟ المنادى هو المطلوب إقباله، هو المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواته، المندوب المتفجع عليه أو المتوجع منه، هل يطلب إقباله؟ لا يمكن، ليس من شأنه أن يقبل، لا سيما في المتوجع منه. إذن يرد الإشكال على من؟ على التعريف اللغوي. أما إذا قلنا لا، المنادى هو الذي يكون بيا، يقع بعد يا، يقع بعد يا أو إحدى أخواتها، فهنا الندبة تدخل في المنادى أو لا تدخل؟ تدخل. واضح المعنى إن شاء الله؟ جيد. لأنه وزيدة وهي من أخواتها، وزيد وحرق الباء ورأساه، وقعت بعد إحدى أخوات، لا يشترط أن يطلب إقبال. نعم في المعنى اللغوي هذا، في المعنى اللغوي. هنا سؤال، الندبة لمن؟ للمشهور والمعروف أم لغير المشهور والمعروف؟ يعني هل يمكن لنا أن نندب بالنكرة لو اشترط العلمية، اشترط التعين؟ أعيد لك السؤال، هل يندب غير المشهور وغير المعروف أو لا؟ هل يندب غير المعروف وغير المشهور أو لا؟ الجواب خلاف بين المدرسة الكوفية والمدرسة البصرية، خلاف بين المدرسة الكوفية والمدرسة البصرية. القول الأول قول البصريين، البصريون قالوا لا يندب إلا المشهور على من؟ فلو كان غير مشهور لم يندب، سواء كان علما أو غيره. المدرسة البصرية قالوا لا يندب إلا المشهور علما، فلو كان هذا المندوب غير مشهور فلا يندب، فلو كان غير مشهور لم يندب، سواء كان علم أو سواء كان نكرة. لماذا أيها البصريون؟ قالوا وذلك لأن المقصود من الندبة هو الإعلام لعظمة المصاب، المقصود من الندبة هو الإعلام لعظمة المصاب، فلا بد من أن يكون المندوب معلوما عند السامع حتى لا يلام النادب، فلا بد أن يكون المندوب معلوما عند السامع حتى لا يلام النادب في ندبته. فلذلك مثلا لا يندب الاسم النكرة، كما تقول ورجل ورجل، لا يندب الاسم النكرة لأنه السامع لا يعرف هذا النكرة، فسيلام النادب، يقولون له لماذا تندب شخص مبهم غير معروف. لا يندب الاسم الإشارة، مثلا اسم الإشارة وهذا، لماذا؟ لأن اسم الإشارة مبهم، واسم الإشارة يتعين إلا بالإشارة الحسية. لا يندب الاسم الموصول المبهم، يعني الاسم الموصول مبهم فيتعين بالصلة كما مر علينا. نعم يقولون يجوز أن يندب الاسم الموصول إذا اشتهر، إذا اشتهرت صلته. الاسم الموصول يمكن أن يندب، لكن إذا كانت الصلة مشتهرة، يعني مثلا بحيث ترفع هذا الإبهام، مثلا تقول ومن حفر بئر زمزم، بعد مشهور ومن حفر بئر زمزم. هذا القول الأول هو قول المدرسة البصرية. إذن المدرسة البصرية ذهبت إلى أنه لا يندب إلا المشهور علما، أما غير المشهور فلا يندب، سواء كان علما حتى لو علم أو نكرة أو غيره. القول الثاني هو قول المدرسة الكوفية، الكوفيون أجازوا ندبة غير المعروف، قالوا نعم يجوز أن نندب شخصا غير معروف. استشهدوا بحكايتهم استشهدوا على هذا الرأي بحكايتهم عن بعض العرب، يقولون سمع من الكلام العربي هكذا من العرب، ورجلا مستحى، ورجلا مستحى، يعني هناك تصرف حصل بينه وبين هذا الرجل بحيث أدى إلى أنه استحى منه، لكن هذا الرجل معروف، ورجلا مستحى، يقولون العرب هكذا تكلم. لكن المدرسة البصرية تقول عندنا هذا شاذ، هذا شاذ. أمر آخر ونطبق العبارة سيأتي إن شاء الله، نحاول تطبيق هذه العبارة. قال شرح: المندوب هو إذن، ويقول النادب في الأصل، ويقول النادب اعتمادا على أي شيء، ويقول النادب لأنه معطوف، النادب معطوف على اليمن على ما تقدم. فصل: ويقول المستغيث بعد أصل، ويقول النادب. فالنادب معطوف على المستغيث، والمستغيث فاعل يقول، والعطف يقتضي المشارك، فلذلك قلنا ويقول النادب، وسيشير الشارح إلى هذه في نهاية هذا البحث. قال شرح: المندوب هو المنادى المتفجع عليه أو المتوجع منه. إذا المنادى، إذا المندوب من أقسام المنادى، فالأول من الأول؟ المتفجع عليه، كقول الشاعر يرثي عمر بن عبد العزيز عليه ما يستحق. ها، عمر بن عبد العزيز مو من بني أمية، زيارة عاشوراء المنسوبة للإمام الحجة بن الحسن أرواحنا له الفداء، اللهم لعن بني أمية قاطبة. هل هناك استثناء أو لا؟ ها، تأمل هذا، فتأمل. قال هذا من الذي يرثي؟ عمر بن عبد العزيز: حملت أمرا عظيما فاصطبرت له، وقمت فيه بأمر الله يا عمر. يعني الأمر العظيم الخلافة وشؤونها، وصبرت عليها وتحملت لأواها ومشاقها، وتجشمت هذا الهول العظيم كله لمصلحة الرعية، وكله قربة إلى الله تعالى. يقول هذا الشاعر، هذا كلام الشاعر، لكن الواقع ما هو؟ حملت أمرا عظيما فاصطبرت له، وقمت فيه بأمر الله يا عمر. محل الشاهد يا عمر، فهنا يدل على أن المندوب متفجع عليه. لماذا؟ لأن الشاعر قد ذكر هذا الشاهد أو الشعر بعد وفاته. استعمل الندب بيا، يا عمر، لماذا؟ لأنه هنا يأمن من الالتباس بالمندوب بشكل عام، ولا الغالب في الندبة أن يستخدم وا وزيدا وأمير المؤمنين ورأسا، لكن لأنه أمن اللبس بالمنادى. لماذا أمن اللبس؟ لأنه في مقام الرثاء، الشاعر في مقام أن يرثي عمر بن عبد العزيز، ورثاء لا يكون إلا بعد الموت، فلذلك استخدم حرف النداء يا، فيكون يا حرف نداء وندبة، يا عمر، لأنه يظهر أنه يرثي، ورثاء يكون بعد الموت، إذن قطعا هو لا يطلب إقباله، فإذا لم يطلب إقباله إذن أمن اللبس بالمنادى المحض، فقطعا أنه بعد وفاته سيكون هنا مأمون اللبس بالمنادى الذي يطلب إقباله، فقطعا سيكون ندبة لأنها بعد الوفاة، واضح؟ فلذلك استخدم حرف النداء يا، فهو يظهر فجيعته حزنه عليه. قال: والثاني كقول المتنبي. الثاني ما هو؟ المتوجع منه. وحرق الباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقموا وحرق الباب. هسه هذا شاهد لو تمثيل، بعضهم يقول هنا المصنف يمثل، هذا تمثيل وليس شاهد على ما ذكره. ليش تمثيل؟ يقولون هذا البيت من الشعر لأبو الطيب المتنبي. أبو الطيب المتنبي من شعراء العصر العباسي، فهو من المولدين، يعني لا يحتج بشعرهم على قواعد اللغة العربية وبيان معاني مفرداتها. فإذا كان المصنف يقصد به الاحتجاج وأنه ساق هذا الشاهد على أنه شاهد إلى أن العرب تتوجع منه أو المتوجع منه وبينها المتوفى، هذا الكلام غير صحيح، لأنه أجمع كثير من العلماء على أن الشعر المتنبي لا يستشهد به، كثر اللحن فيه من شعراء العصر العباسي. نعم يقولون إذا كان يقصد به التمثيل فلا بأس. جاب مثال، إذا المحل الشاهد وحر قلباه، هذه هاء السكت، وحر قلباه، ولك الحاق الهائي. روح للمتن، متن المصنف ايش قال؟ ولك الحاق الهائي وقفا. هنا وحر قلباه ممن قلبه شبم، هذا خب ماكو وقف فصل، اذا لماذا الحق الهاء؟ ها لماذا الحق الهاء؟ مغنى فان وصلت في الكلام تحذف الهاء
لضرورة الشعر.
أحسنتم، إلا في الضرورة الشعرية
شيخنا مو ما يستشهد به.
أحسنتم، إجا هذا الإشكال، أنه المصنف جابه أنه على أنه هذه الهاء ألحقت لأنه ضرورة شعرية. ليش هو متى كان المتنبي يستشهد بشعره حتى نقول ضرورة شعرية؟ إذا ما نقدر نقيس هذا الكلام. يعني هنا تمثيل وحرق الباه يدل على أن هذا المندوب وحرق الباه متوجع منه، لأن العاشق يتوجع من حرارة قلبه، مو المؤمن مبتلى، مو كالقابض على جمرة، حيث المؤمن يعني شايف واحد يخلي بيده جمرة شلون يصير؟ يقوم يطفر يعني بتعبير، هذا المؤمن. أما إذا واحد يقول أنا بيدي جمرة هو ما يطفر يعني، كذب ما توجع لها، سنقل له كذب ماكو جمرة. هذا الإيمان شو وقت ما وصل الإنسان ما حالة كاملية عالية، أسأل الله أن نوفق في أن نسلك هذا الطريق.
يعني ممكن نقول أن المصنف يستشهد بشعر؟
لا، إذا نقول يستشهد يرد عليه الإشكال أنه شعر المتنبي لا يستشهد به، فهنا يرد هيك الكلام، أنه نقول زيادة الهاء في الوصل، زيادة الهاء في وصل الكلام. فلماذا جاء المصنف إذا يقول ضرورة شعرية وزيدة الهاء؟ نقول لا ماكو ضرورة شعرية، لأن هذا الشعر لمن؟ للمتنبي، والمتنبي لا يقيس على ضرورات العرب. اللطيف أن محمد محي الدين شو يقول؟ يقول ثم يجعل هذا البيت مثالا للضرورة، يرد على إشكال. بعدين شو يقول؟ يقول كيف استشهد بهذا البيت وهو مشتمل على ضرورتين؟ وين الضرورتين؟ يقول كيف استشهد، اذا عندكم في هذه النص، كيف استشهد ابن هشام بهذا البيت وهو مشتمل على ضرورتين؟ الضرورة الاولى زيادة الهاء في الوصل لا تجوز الا في الضرورة، والضرورة الثانية انه المولدين ليس لهم ان يقيسوا على ضرورات العرب. يعني يقول الضرورة الاولى ضرورة شعرية، والضرورة الثانية بديهية، أكو بداهة، مو يعني شعري، أكو بداهة أن الشعراء المولدين لا يستشهدون، لا يستشهد بشعره، فكيف جمع بين الضرورتين؟ يقول هم ضرورة شعرية وهم ضرورتان، يعني البداهة، وبداهة أنه لا يستشهد بشعره، واضح المعنى؟ قال وحرق الباه، إذن محل الشاهد وحرق الباه تمثيل، ولا يستعمل فيه على من الضمير يعود على المنادى المندوب من حروف النداء إلا حرفان، وهي الغالبة عليه والمختصة به، ويا هذه مشتركة بين النذبة وبين غيره من المناديات، لكن شو وقت نستخدم ياه؟ وذلك إذا لم يلتبس بالمنادى المحض، يعني المطلوب إقباله. شو وقت لم يلتبس؟ كما في الشاهد الأول، وقمت فيه بأمر الله يا عمر. شنو عدم الالتباس؟ لم يلتبس لأنه في مقام الرتاء، والرتاء بعد الموت، فقطعا هو لا يطلب إقبال. إذا فلا يلتبس بالمنادى المحض، لأن المنادى المحض يطلب إقبال، فما راح يصير الالتباس. قال وحكمه، حكم من؟ المنادى، حكم المنادى المندوب، وحكم المندوب حكم المنادى. فتقول وأزيد، يعني شنو حكم المنادى؟ منادى خمس أنحاء، مفرد معرفة، نكرة مقصودة، يبنى على ما يرفع به لو كان مرض، مضاف شبيه بالمضاف، نكرة غير مقصودة منصوب. قال وحكمه حكم المنادى. فتقول وزيد، مفرد معرفة بالضم، وعبد الله، مضاف مضاف إليه بالنصب، ولك أن جينا مسألة أخرى، ولك أن تلحق آخره ألفا، فتقول وزيدا وعليا. ولك الحاق الهاء في الوقف، فتقول وزيدا وعليا. فإن وصلت في الكلام لم تقف، فإن وصلت حذفتها. ابن هشام يقول فإن وصلت حذفتها. شلون جبت هذا الشاهد؟ وحر قلباه ممن قلبه شبم، هذا موصل المفروض تحذف. قال لا، إلا في الضرورة، خلينا نكمل، إلا في الضرورة الشعرية فيجوز إثباتها، لأنه يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره، كما تقدم في بيت المتنبي. محمد محدين قاعد لك بونص، قال لك كما تقدم، وين هي الضرورة الشعرية؟ هذا شعر المتنبي، والمتنبي لا يستشهد بشعره، فكيف تجمع بين ضرورتين؟ تقول هم ضرورة شعرية، والضرورة الثانية بداهة أن المولدين لا يستشهد بشعره، فأنت تجمع بين ضرورتين. قال ويجوز حينئذ أيضا ضمها، ضما الهاء هاي لغات، ضمها تشبيها بهاء الضمير، لأن هاء الضمير مبني على الضم، مو مبني على الضم، تشبيها. ويجوز بعد، نزيدكم، بعضهم قال بفتحها بعد الألف، يقول تفتح هذه الهاء بعد الألف، لماذا؟ للمناسبة، يقول الألف مفتوحة والهاء مفتوحة، وعلياها ليش افتحته؟ يقول انه لمناسبتها للالف، الالف مفتوحه فالهاء مفتوحه. قال ويجوز كسرها ايضا، ويجوز حينئذ ايضا ضمها تشبيها بهاء الضمير، وفتحها بعد الالف للمناسبه، وكسرها على اصل التقاء الساكنين، يا ساكن ويا ساكن، الالف ساكن.
شيخنا بالنسبه للفتح ما موجود،
اي ما موجود، هاي زائد من بعض النسخ. قال وكسرها على أصل التقاء الساكنين، من يذكر القاعدة التقاء الساكنين؟ إذا كان أحدهما حرف علة يحذف حرف العلة، وإذا كان صحيحين حرك الأول بالكسر، لم يترك مجزوم الكاف ساكنة، القراءة لم يترك القراءة. قالت الأعراب، حتى شنو معنى هذه الكلمة؟ وكسرها على أصل التقاء الساكنين، يعني شلون كسرها على أصل التقاء الساكنين؟
لا التقاء الساكنين يعني واحد،
إيه إلى مثال، وين مثال؟ إذا التقى ساكنين يقول هنا ندري القاعدة، فيكسر هذه الهاء، لكن شنو مثال؟
أريد أن أشرح عليه، والهاء مو عند الوقت تتكسر عند الوصل، بعد
تفتح
هي
عند الوصل. نعم
عند الوصل، يعني هو شلون عند الوصل الساكنين؟
هو هذا الكلام صحيح، احسنتم، هذا الاشكال يعني. هو من قال وكسره على اصل التاء، شلون تكون مكسوره؟ هي في الوقف، اما في الوقف ساكنه، في الوصل
مكسور،
بلي
بالوصل تحذف،
بالوصل تحذف، بالوصل تحذف، وبالوقف تكسر. هسه شلون تكسر تسكن هنا شلون تكسر هذا استقراء للغات العربية يعني وردت هكذا. فهو من جاي يقسم لك يريد يغطي جميع ما وجده ولم يغطي هو طبعا لم لأنه احنا ذكر رأي لبعض النحاة انه تفتح ليش تفتح حمش شافنا فرد علة قال لمناسبتها للألف واضح المعنى. قال وقولي والنادب إذن حكم المفرد المندوب تلحقه الألف نحو حسينا وزيدا تلحقه هاء السكت وهاء السكت فيها خلاف بين الوقف الوقف والوصل يعني بعضهم قال بالوقف إذا وقف عليها فتلحقه هاء السكت تقول وحسينا وزيدا وبعضهم قال تلحقه بالوقف والوصل بالوقف والوصل لكن تحذف عند الضرورة هذا هم رأي آخر. الأمر الثالث قال لا تلحقه الألف أكو رأي هيك لا الألف ولا هاء السكت زين إذا لم تلحقه لا الألف ولا هاء السكت وزيد كيف لنا أن نعرف أنه مندوب؟ يقولون أنه نكشف أنه مندوب بواسطة القرائن كلام المتقدم كلام المتأخر قرائن المعنوية.
شيخنا يقول واحد من المنادى وزيد يعني مضمون مبني على الله
بين
إذا لحقت الألف وزيدا أيضا مبني على الله
أيضا مبني على الله شنو الإشكال لكن منع من ظهورها اشتغال هذا المحل بالحركة المناسبة للألف وهي الفتحة. قال والنادب نعم وقولي والنادب رجع للأصل أول معناه ويقول النادب وذلك لعطف النادب على المستغيث بحث المتقدم والمستغيث فاعل فاعل يقول فاعطفنا عليه إذن والعطف يقتضي المشاركة إذن ويقول النادب أيضا. المفعول المطلق أصل والمفعول المطلق راح يعرفه وهو المصدر إذن دخل لازال الكلام في المنصوبات لازال الكلام في المنصوبات بعد أن أكملنا المنادى وتابع المنادى والاستغاثة والندبة المنادى منصوب احنا وين كلامنا تكلمنا في المرفوعات ثم بعدها عرجنا على المنصوبات وبعدها سننتهي في المخفوضات إذن لازال الكلام في المنصوبات من المنصوبات المفعول المطلق وذكرنا المفعول به ذكرنا المفاعيل نتقدم الآن ندخل في المفاعيل. قال المفعول المطلق والمفعول المطلق وهو المصدر الفضلة شنو معنى الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه ما هو هذا العامل الذي يكون من لفظه وهل يكون من مادته يعني من لفظه شنو الصورة لو المادة كضربت ضربا أو من معناه كقعدت جلوسا وقد ينوب عنه غيره كضربته سوطا وقوله تبارك وتعالى فاجلدوهم 80 جلدة وقوله تبارك وتعالى فلا تميلوا كل الميل وقوله تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل وليس منه وليس منه وكلا منها رغدا لماذا ليس منه هذا إن شاء الله سيأتي في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.